أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا في موضوع الأمراض الأخلاقية والصفات الذميمة، جنبنا الله وإياكم هذه الأمراض وتلك الصفات. وحديثنا اليوم في ضمن هذا الموضوع يتناول الشك في الحياة الزوجية ومدى تدميره للعلاقة بين الزوجين، مثلما أن الشك يحصل في العقائد فيهزها، ويحصل في العبادات فيفقدها روحانيتها، ويحصل في الحياة الاجتماعية في من يتصدى للخدمة فتنسلب عنهم الثقة، ويحصل انكفاء عن التعاون معهم. قد يحصل الشك في الحياة الزوجية بين الزوجين، ولا ريب أن هذا من مدمرات الحياة الزوجية إذا لم يتعامل الطرفان معه بنحو صحيح. أحيانا يحصل أن الزوج يشك في زوجته، وأنها مثلا غير مخلصة له، وأنها والعياذ بالله لها علاقة مع شخص أو أشخاص، وقد يكون عكس ذلك بأن تشك الزوجة في زوجها أنه غير مخلص لها، وأن لديه علاقات، وأنه يعبث بهذا النحو. كيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة وهذا المرض؟ في البداية لابد من التذكير بأن الشك قد يكون صادرا من إنسان عادي ومتعارف على أثر بعض الحركات، بعض الألفاظ، بعض التصرفات التي يقوم بها شريكه، فينقدح في ذهنه شك، وهذا يحصل في كثير من الحالات الزوجية. وأحيانا وهو الأسوأ يكون أحد الطرفين مريضا بالشك. كيف أن عندنا في العبادات مصطلح كثير الشك والوسواس، وتحدثنا عنهما، في الحياة الزوجية أحيانا يكون طرف من الأطراف مريضا بالشك، مليئا بالشك، شكه ليس ناشئا من منشأ صحيح، إما لكثرة غيرته المبالغ فيها، وإما لقلة اعتقاده بالتزام وتدين وأخلاقية الطرف الآخر، أو لأنه هو شخصا يشك أكثر مما يطمئن ويظن أكثر مما يستيقن، وهذا قد يكون حتى في الحياة العامة، ما عنده أن أحد صافي وطاهر وطيب، وإنما ينظر إلى المصلي ويقول هذا أكيد عنده رياء، وإلى المنفق ويقول أكيد عنده منفعة، وأن الذيب ما يهر والعبث حسب ما يقولون، وأمثال ذلك. فقد يكون أحد الطرفين الزوج أو الزوجة مريضا بالشك، وهذه مصيبة من المصائب. كيف واحد يقدر يتعرف على مثل هذا الشخص؟ إله علامات كثيرة من هو مريض بالشك. بالنسبة إليه مثلا أي حركة من الحركات بدل أن يحملها على المحمل الحسن كما هو القاعدة الدينية والإسلامية يحملها على المحمل السيء، لنفترض مثلا الزوج مصابا بهذه الحالة مرض الشك، إذا رأى زوجته تأخذ التليفون وتخرج من الغرفة وتتكلم في الصالة، بدل ما يقول هذه لا تريد أن تعكر علي استراحتي ونومتي، يقول لا، هذه أكيد عندها علاقة مع شخص من الأشخاص والآن موعد الاتصال بينهم. دليل على ذلك 10:30، في أحد يتصل 10:30؟ لو تعرض هذا على إنسان عادي يقول لك الأمر جدا طبيعي، أولا قسم كبير من الناس ما يفرق عنده 10:30 لو 1:30، حاجته الآن يبغاها يتصل، أصلا ما يلاحظ أن هذا قاعد نايم يقبل ما يقبل، ولا سيما في مثل هالأوقات. هذه عند الإنسان العادي 10:30 هو أول الوقت طبيعي، بينما بالنسبة إلى المريض بالشك لا، هذه علامة على أنها عندها علاقات خاصة. ليش قامت من الغرفة؟ ليش راحت إلى الصالة؟ يابا احتمال أنها لا تريد أن أنت تسمع الهدرة مالتها، ولا تزعجك في نومتك أو في استراحتك. أكو قسم من الناس يحب أن يرتاح، فالطرف الآخر يلاحظ إلى هذا المعنى وينسحب. هذه لا، لو ما عندها شيء كان قعدت بجنبي وخلت على السبيكر بعد حتى أسمع من ذاك الطرف وماذا يقول أو تقول وهي ماذا تقول. هذه حالة مرض ليست حالة طبيعية. ليش جوالها عليه كلمة سر؟ معنى ذلك أنه أكو شيء فيه تريد تخفيه عليه، وهذا دليل على أنها عدها علاقات وعدها كذا وعدها كذا. يابا هذا أمر طبيعي، يندر أن إنسانا يجعل وسائله الخاصة متاحة للجميع، ومو واجب على الزوجة ولا على الزوج أنه تفتح جوالها إلى زوجها. من يقول هذا؟ ولا يصح ولا يجوز، لا هذا يفتش جوالها ولا ذيك تفتش جوالها شرعا لا يجوز بغير إذنها وبغير إذنه. طيب لا هو يتخذ هذه على أنها علامة على أنه أكو هناك مشكلة ولا ليش تخفيها علي. تروح إلى سالفة الإيميل نفس الكلام وإلى ما أدري وسائل التواصل ليش مخلية شيء خاص كذا ليش عدها في البيت قفل تقفل الكبت مالها ليش مو مشرع هالشكل وأقدر أجي أشوفه. وعكس ذلك أيضا نفس الشيء قد يصير الزوجة هكذا لماذا خلي جواله مقفول لماذا أحيانا إذا أتكلم ما يخليني أسمع لماذا أشوفه يوشوش مو بصوت عالي. طيب هذه كلها إذا تعرضها على إنسان عادي في ظروف عادية يقول لك هذه أمور عادية وطبيعية، لكن بالنسبة إلى مريض الشك هذه عنده أدلة مو قرائن، دليل هذا على أنه أكو شيء وشيء خطير ذاك اللي ما ينقال. طيب هذا مرض بالشك. لا سيما في فئات من الناس اللي طبيعة عملهم قضية الاتصال كثير. أكو مثلا افترض الأطباء، بعض الأطباء طبيعة عملهم يقول لك أنت كما يسمونه on call، صحيح أنت رحت إلى البيت وخلص دوامك بس خليه تليفون مالك مفتوح، أي وقت هناك احتمال أن يأتيك تليفون. بعض مسؤولي شركات اللي عندهم مناصب إدارية مهمة، صحيح أنت طلعت الساعة 3 ولكن قد يكون هناك سالفة أو قضية في الشركة تتطلب أن ترد عليها فورا أو تجي على طول. الآن يلحظ الإنسان وظائف كثيرة من هذا النوع، مو إلا وظائف عالية، لا حتى أحيانا وظائف مهنية، طيب مو إلا إدارية. وهذا كما هو بالنسبة إلى الرجال أيضا موجود بالنسبة إلى النساء، بعض أقسام التمريض، بعض أقسام الطب، بعض أقسام الإدارة في الشركات وأمثال ذلك، رجال أو نساء أحيانا يحتاج أن يتصل هذا المسؤول بالعامل المباشر أو الفني المسؤول عن هالشغلة، وهذا بعد مو داخل الدوام ساعة 10 أو الساعة 11، الخراب إذا صار في مؤسسته أو في أجهزة شركته ما يقول له وقت الخراب مالك على من الساعة 8 إلى الساعة 2. فهذه بعد المسألة تصير أكثر عند من يكون مريضا بالشك تجاه زوجته. وحصلت حالات هالشكل، يعني امرأة تقول أنا طبيعة عملي هالشكل، يتصلون علي من الشركة في أوقات مختلفة وأنا في البيت، وهذه سببت لي أزمة. ما الزوج لا يريد أن يتفهم أن أنا طبيعة شغلي هي هذه، ويقول أكيد أكو هناك شيء غلط، هل الاتصالات الكثيرة كل بين يومين وثلاثة واتصال مرة العصر مرة المغرب مرة بعد المغرب مرة كذا واتصال طويل، هي كل هذا اللي في الحالة الطبيعية لا يدل على شيء بالنسبة إلى المريض بالشك. ليش الاتصال طويل صار 7 دقائق الآن تتكلمين 10 دقائق تكلمين؟ طيب مو انتين اللي اتصلتي، هو اللي اتصل، وهذا يعني أنه في غلط. طبعا لو هي اتصلت هم نفس الشيء يقول، مو هو اللي اتصل، انتين بادرتي للاتصال. فهذا مرض الشك أحيانا قد يكون في الزوجة وقد يكون في الزوج، ولا بد أن يبادر إلى إصلاح هذه المسألة عندهما وصنع تعادل، وإلا حياتهم على كف عفريت كما يقولون. أحد الرجال كان يقول أنا هالمشكلة عندي مع زوجتي، يعني لما أطلع من البيت إلى العمل معدل مثلا نص ساعة أوصل، نص ساعة وخمس دقائق هي متصلة على المكان اللي أعمل فيه، أبغى أكلم فلان والله بعد ما وصل، عجيب ما وصل إلى الحين وهو قايل أنا طالع رايح العمل، وين رايح الآن؟ يابا تفتيش صار أخره ربع ساعة، اصطدام صار في الطريق، هو علق في هذه الزحمة، سيارته بنشرت وما قدر يخلق إليه إطار في نفس الوقت يتحرك فيه، هذا أدى إلى أن يتأخر عشر دقائق. عشرات الأسباب الطبيعية الموجودة بالنسبة إلى هذه، لا، هناك احتمال وحيد فقط أنه هذا عنده شيء معين راح إلى مكان آخر غير العمل ماله. طيب، ويقول لك فعلا أنا أحيانا لم تتصل على العمل، شغلي يكون برا، طيب، ويصادف مثلا أن إما جوالي مغلوق أو مغلق أو الاتصال غير متيسر في ذاك المكان، خلاص بعد هذا الأمر صار دليل قطعي في العمل ما موجود، الساعة عشرة في العمل ما موجود. وفوق هذا أيضا ما يرد مقفل جواله، وش معنى هذا؟ خلاص بالنسبة لها هذه لو كانت قاضية خلاص تحكم عليه بالرجم والتقطيع. طيب، لكن هذه قد يكون لها أسباب طبيعية لا مشكلة فيها، فهذا من العلائم التي يبتلى بها مريض الشك سواء كان الزوج أو كان الزوجة. والطريف أن بعض الشركات الآن تسوق إلى أجهزة تعقب وتطبيقات تعقب، أنه مثل ما هاي الشركات مثلا اللي عندها حتى تعرف وين عمالها وين رايحين والسيارة وين الآن في أي مكان، أظن حتى بعض أي سيارات التأجير المعهودة يعرف الآن وين وصلت هذه السيارة في أي مكان في أي نقطة. الآن بعض الشركات تسوق لأجهزة حتى يصير تعقب، الزوج يخلي مثلا في جوال زوجته تطبيق تعقب وين تروح يعرف، وبالعكس الزوجة تطلب من زوجها أن يخلي جهاز أو تطبيق تعقب أو تخلي في السيارة بدون أن يعلم. طيب، فهذه من آثار مرض الشك، المرض بالشك عند أحد الطرفين هذا مدمر للحياة الزوجية. هاي من العلائم لمثل هؤلاء. يقال شريكك إذا كان مريض بالشك واحد من أمرين، هذا الشخص لنفترض أنا إنسان مريض بالشك، ذاك الطرف واحد من شخصين، إما أن أنت وقعت في الاختيار الخاطئ، اخترت زوجة منفتحة بحسب التعبير وأنت إنسان متقيد ومحافظ زايد، فما تقدر تعيش في هذه الحياة، لازم تتفق على حدود معينة. أنت باعتبارك محافظ، باعتبارك في بيئة من هذا النوع، بالنسبة لك الاتصال التليفوني بين امرأة ورجل معناه الخطيئة، بالنسبة لها اللي جاية من بيئة منفتحة متعودة هذا في بيتهم هذا الأمر طبيعي ضمن أجواء أهلها كلش عادي هذا الأمر، فما لم تتفق على نحو معين هذه حياتكم مهددة الانتهاء أو مهددة بأن الإنسان لا يسعد فيها. أنا الإنسان المريض بالشك ما أقدر أسعد مع هذه المرأة اللي على طول أنا مراقب إليها، على طول أنا شاك فيها، على طول أنا في قلبي يختلج شيء غير مناسب، أو بالعكس. فلازم هنا يصير قاعدة مصارحة حسب التعبير بين الطرفين للاتفاق على أشياء، وإلا لا يمكن لهما الاستمرار. من علائم المريض بالشك الزوج أو الزوجة الانشغال بالتفتيش لإثبات سوء ظنه. سامع الإنسان اللي يشتري إليه من حلاله علة، هذا هم هالشكل. أنت أيها الإنسان لو كنت طبيعيا لازم تدور على الاسترخاء، لازم تدور على اليقين، لازم تدور على الصفاء، مو روح تروح تنبر حسب التعبير حتى توصل إلى نتائج سيئة. قسم من هؤلاء المرضى بالشك يروح يدور لا للوصول إلى الحقيقة وإنما لإثبات سوء ظنه، ولأنا شكيت فيها من أول وبالفعل وصلت إلى هذا، وفي الأساس هو كان رايح وراء الموضوع لإثبات هذا الأمر، وهذا يكون مرتع للشيطان. شيطان يقدر يلعب على هذا الإنسان، بل مو يلعب عليه، يلعب به حسب التعبير، يقذفه ويركله ويستعيده. يقول لأنه هذه فيها المشكلة زوجتك أو زوجك فيه هذه المشكلة. طيب مرة الإنسان يكون عاقل يقول أنا مأمور بحسن الظن، والروايات تقول كذب سمعك وبصرك وصدق أخاك المؤمن إلى هالمقدار. شفت محادثات بينهم واتساب، طيب يقول كذب سمعك وبصرك وصدق أخاك المؤمن. إذا أخوك اللي هو بعيد عنك بالقياس، أخاك المؤمن يعني أي واحد من المؤمنين، إذا كان أنا مأمور في التعامل معه بهذا النحو، من تصلني به رابطة العلاقة الزوجية أليس أولى به أن أصدقه؟ كثيرا ما يحصل هؤلاء المرضى بالشك، حتى لو وضح إليهم شريكهم والله أنا رحت إلى فلان مكان وحاضر أخلي أحد من الموظفين يكلموك، شافوني أنا هناك بس انتدبت إلى عمل، ما يقبل هذا الكلام، يكذب الحقائق ويصدق الظنون والشكوك وما يلقيه الشيطان. هناك الشرع يقول لك كذب سمعك وبصرك، حتى لو سمعت احملها على محمل آخر، طيب لأنه محتمل هذا الشيء. شفت رجل أجنبي يكلمها، هذا في احتمال أنه خطيئة وفي احتمال آخر، بل احتمالات. نقل أن نبينا المصطفى محمد كان يكلم إحدى زوجاته من بعيد، فواحد من المسلمين قام يطالع الشكل، فالنظرة غير طبيعية. أسألك، هذا النبي صلى الله عليه وآله أنت اللي تأتمنه على خبر السماء والآخرة، بس مبين نظرة ما كانت نظرة عادية. فالنبي صلى الله عليه وآله وهو يعلمنا في ذلك
ألفت إليه النظر قال شوف ترى فلانة هذه يعني زوجتي مو امرأة أخرى، مع أنه حتى لو امرأة أخرى هم ما ممكن أن يكون هناك، المفروض ما يكون هناك شك في النبي، بل حتى غير النبي أيضا، واحد إنسان عادي امرأة واقفة تسأل مسألة شرعية إذا كان من أهل المسائل الشرعية، إذا مو من أهل المسائل الشرعية تسأل عن الطريق وين. طيب وأمثال ذلك. المريض بالشك ينشغل بإثبات ما ذهب إليه من سوء الظن، فهو يبحث عن المتاعب، يبحث عن هدم حياته الزوجية، لا يبحث عن الاستقرار، لا يبحث عن اليقين، اليقين قدامه قريب منه. في الآية المباركة تلوناها في بعض الحلقات السابقة، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. اجتنبوا أولا كثيرا من الظن، اعتمدوا إذن على ماذا؟ على اليقين. لو أن كل إنسان اعتمد على اليقين هل تبقى هناك مشكلة؟ هذا باب الشك لو سكره، قال أنا أسكر منافذ الشيطان وأفتح عيني وأفتح أذني، زين؟ إذا سمعت ذلك من غير تأويل ورأيت ذلك من غير أن يكون هناك وجه آخر إليه أقول نعم، وأما ما أدى ذلك فلا. طيب أنا على شنو أدور؟ أدور على المتاعب، أدور على الاستراحة أو على المتاعب، أدور على اليقين أو على الشك وسوء الظن؟ المفروض أن الإنسان العادي يدور على الراحة في هذه الحياة، على اليقين، على الاسترخاء. فأنا إذا رحت تابعت الشكوك وسوء الظن أنا قاعد أبحث عن المتاعب وعن القلق، وينتهي الأمر إلى تدمير هالحياة الزوجية هذه. فيجي الشرع يقول لنا لا، كذب سمعك وبصرك، اجتنبوا كثيرا من الظن. ليش قال كثيرا من الظن؟ ما قال اجتنبوا كل الظن وريحنا، لا، أكو هناك بعض الظنون مأمور بها مثل الظن الحسن. أنت ما تدري أن هذا الأخ المؤمن أو الأخت المؤمنة ما عندك يقين أن عمله عمل سليم وصحيح، لكن أحسن الظن به، هذا ولو ظن بس ظن حسن اعمل به ما يخالف، عكس ذلك لا تعمل به. لذلك قال إن بعض الظن إثم، هذا الظن السيء، هذا الظن الذي ينتهي إلى الاتهام وإلى الشك وإلى التخريب هذا إثم. لذلك وراها أيضا قال ولا تجسسوا. عادة الإنسان اللي عنده شك وسوء ظن ماذا يصنع؟ يروح يفتش، يروح يبحوش، يروح يدور. لذلك قال حتى إذا صار عندك سوء ظن وشك لا تتبعه بخطوة عملية، لا تتجسس. أروح أنا نص الليل بعد ما نام الزوج أفلفل أوراقه ورقة ورقة، لا يكون رقم موجود، خليني بتصل أشوف الرقم مال منه تطلع لي. طيب اسم زين، أسماء، أسماء هو مثلا مقصوده أنه يسجل أسماء الموظفين مثلا، ما كمل الجملة كتب أسماء، أسماء يعني هذه بعد امرأة، أكيد امرأة جميلة لأن اسمها أيضا اسم جميل مبين عليها شابة أيضا، فإذا نتحقق عندها شنو؟ أن هذا عنده علاقة ويا فتاة جميلة اسمها أسماء. يابا أسماء مو هالشكل المقصود، أسماء الموظفين لم تكتمل الجملة، الرقم هذا مال سباك على أساس يجي. طيب لا تتصورين أن هذا رقم امرأة، أو لا تتصور يا أيها
زوج أنه رقم إلى رجل. على كل حال، فمن علائم المريض بالشك أنه ينشغل بماذا؟ بالبحث والتجسس لإثبات سوء ظنه ولتأكيد أن ما شك فيه هو صحيح. ولذلك أي قرينة تجي على أن شكك السيء مو في محله يستبعدها، يروح يدور غيرها. ما حصل في أو ما حصل أو ما حصلت في الأوراق شيء، خليني أروح إلى الإيميل، ما حصل في الإيميل أروح إلى الفيسبوك، ما حصل في الفيسبوك أروح إلى كذا. المهم بالنتيجة لازم أطلع فد شيء اللي يحقق سوء ظني فيه. نعم، هنا أيضا لابد أن نشير إلى أن كل طرف ينبغي أن يتفهم طبيعة الحياة الزوجية الجديدة ويقضي على مناشئ الشك، هاي مسؤولية الطرفين. لا معنى أن تقوم مثلا الزوجة بعد ما تزوجت بالانفتاح التي كانت عليه في السابق، لا معنى لذلك أبدا. لنفترض أنه كانت بيئتها بيئة منفتحة، كان المكالمة مع مثلا أصدقاء العمل عادية عندها قبل زواجها، الآن مع الزواج تغيرت المعادلة، مع هذا الزوج اللي عنده هذه الأمور غير مناسبة ينبغي أن تتغير المعاملة والمعادلة. ليس صحيحا أن تستمر على هذه الطريقة السابقة، فإنها مما تثير مزيدا من الشكوك، وبالتالي كأنها تريد بشكل غير مباشر أن تهدم حياتها الزوجية. ونفس الكلام بالنسبة إلى الزوج، أنت سابقا كنت تطلع في أوقات إلى آخر الليل، باعتبارك كنت أعزب ويا الربع تسهر هنا وهناك، هذا يستثير هذه الزوجة، لعلها تظن أن لديك علاقات أو لديك ارتباطات أخرى. إن في هذه المصادر والمناشئ التي تصنع الشك وسوء الظن، أي شيء يتعارض مع هذه الحياة الزوجية الجديدة، لابد أن ينفيه الزوجان وأن يخرجاه من حياتهما. ألفاظ مثيرة للشك، تصرفات مثيرة للشك، ضحكات مثلا مع، لنفترض امرأة اتصلت من العمل بيك في شأن عملي، لا معنى لأن واحد يوسع الدائرة إلى ضحك ونكات وإلى آخره، لأن هذا يثير الشك في نفس هذه الزوجة، وحق لها ذلك أيضا. عندها شغل هذه الموظفة معك في حدود العمل، أو عكس ذلك، اتصل بها زميلها في العمل في بيتها والآن زوجها موجود، تطويل والتعريض والدخول في الخاص والحش عن أمور أخرى وتبادل النكات، هذا لا معنى له أبدا، لأنه هذا مثير لشك الزوج ويحق له ذلك. الإنسان لازم يخلي قدامه الحياة الزوجية كثابت من الثوابت ويقيس كل شيء عليها، أي شيء يضرها يبعده جانبا. ما تبقى لك أنت أيها الزوج أن الفتاة اللي تعمل معك تستحسن شخصيتك، هذا ما يبقى لك ولا ينفعك. وهكذا الحال بالنسبة إلى الزوجة، أن مدير مثلا يستلطفها باعتبار تضحك وتأخذ وتعطي، هذا ما ينفعها إذا كان يفسد حياتها الزوجية. فلا بد من الالتفات إلى أن أي نوع من أنواع الكلام سواء في الألفاظ أو في الطريقة، أحيانا حتى الكلمة الواحدة تنطق بشكل يكون جادا ومتينا و بشكل آخر يكون مائعا ومهيجا، حتى بهذه الطريقة ينبغي أن يلاحظ الزوج والزوجة مثل هذا الأمر حتى لا يثير الشك وسوء الظن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حياتنا الزوجية، حياة المؤمنين، وأن يبعد عنها الشكوك والظنون، فإنها كما يقول الدعاء الشريف لواقح الفتن ومكدرة لصفو المنائح والمنن. الله أنعم عليك بزوجة ملتزمة نافعة، وأنعم عليك بزوج صالح مقدر، لا تفسد هذه النعمة بمزيد من الشكوك والظنون لأنها تكدر هذه النعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم والسامعين بمحمد وآله الطاهرين.